أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد على محمد وآل محمد، وصلي وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه، دعاء مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. للإيمان دعائم أربع: الصبر واليقين، والعدل والجهاد. ولكل دعامة من هذه الدعائم شعب أربع، وحتى نبلغ كمال الإيمان نحن بحاجة إلى إيجاد دعائمه بقدر ما نوجد من تلك الدعائم، بقدر ما نصطبغ وتصطبغ شخصيتنا بالإيمان. في حديث الأمس تحدثنا عن شعبة الشوق وشعبة الشفقة، وهي من شعاب الصبر، والصبر دعامة أساسية من دعائم الإيمان. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما سئل عن الإيمان فقال: إن الله عز وجل جعل الإيمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين، والعدل والجهاد. فالصبر من ذلك على أربع شعب: على الشوق والإشفاق والزهد والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن راقب الموت سارع إلى الخيرات. الصبر دعامة رئيسية من دعائم الإيمان، ولا يمكن أن يتكامل إيمان الإنسان إلا بالصبر، بل يحتاج الإنسان إلى الصبر في كل خصلة من خصال الخير. الإنسان يريد أن يربي نفسه، يريد أن يكتسب فضيلة، يريد أن يتخلص من رذيلة، يحتاج إلى الصبر، أن يصبر في مجاهدة نفسه لبلوغ تلك الفضيلة أو للتخلص من تلك الرذيلة، وهكذا. فالصبر هو مفتاح الخيرات، وهو مفتاح القفول التي تغلق بها الأشياء. فالصبر هو المفتاح، من يملك الصبر يملك مفاتيح الخيرات. لذلك حري بنا أن نمرن أنفسنا ونعود أنفسنا على الصبر. اصبروا وصابروا ورابطوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، إن الله مع الصابرين. بالصبر يهزم الإنسان كل ما يعترض طريقه، بالصبر. بالصبر يكون الله مع الإنسان، ومن كان الله معه انتصر على كل شيء. لذلك حري بنا أن نتحلى بهذا الخلق حتى نتمكن من اكتساب بقية الأخلاق. الأخلاق يكتسبها الإنسان بالسعي، بالمران، بالإرادة. وما شرع الصوم إلا من أجل تربية الإنسان على الصبر. وبالصبر نستعين على الأشياء، نستعين بالصبر والصلاة. بالصبر نستعين على بلوغ كمال الإيمان، لأن كمال الإيمان باكتساب الفضائل والتخلي والتخلص من الرذائل. بالصبر نكتسب الفضائل ونتخلص من الرذائل. وفي تفسير الآية من معاني الصبر الصوم، فبالتالي الصوم شرع هذا التشريع من أجل تربية الإنسان على الصبر، لأن بالصبر يتمكن الإنسان من التقدم. كل إنسان يريد أن يكون أفضل، أو بتعبير آخر يتمنى أماني. الأماني ما تتحقق بمجرد أن تكون أماني، إنما لابد أن تكون هناك إرادة سعي. الصابر هو الذي يتمكن من تحقيق أمانيه، حيث يحولها إلى تطلعات وإلى إرادة ساعية. وما يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا الصابرون. لاحظوا الخيرات، الحكمة، الخلق الحسن، دفع السيئة بالحسنة، كل ذلك المعرفي والسلوكي بالصبر. المعارف، العلوم بالصبر يكتسبها الإنسان. الأخلاق، السلوكيات بالصبر يكتسبها الإنسان. لذلك حري بنا أن نتحلى بالصبر. لذلك حينما نتحدث عن شعب الصبر، هذه طرق لاكتساب الصبر. يعني لازم نحط لنا برنامج، خارطة، حتى نصل إلى الصبر. كما أن الصبر هو الدعامة لبلوغ الإيمان، كيف نحقق الصبر؟ كيف نكتسب الصبر؟ كيف نتحلى بالصبر؟ من خلال تلك الشعب. فالشعبة الأولى الشوق، الشعبة الثانية الشفقة، وهذه نقطة مركزية هي التي تعادل شخصية الإنسان، الخوف والرجاء. شوق تعبير عن محبة وإرادة وسعي للجنة، وبالتالي هذا الشوق يرفعنا عن سفاسف الحياة التي تحول بيننا وبين المعالي. سفاسف الحياة الذي يتعلق بها، هذه السفاسف تشغل حيزا من تفكيره، من حراكه، من سعيه، من حياته، فطبيعي تكون عائق. فحينما ينشغل بالشهوات، شهوة الطعام، شهوة الشراب، شهوة الجنس، شهوة الشهرة، شهوة اللسان، شهوة الجلسات البطالية، مجالس البطالين، فما شابه من شهوات، هذه الشهوات تحول بيننا وبين اكتساب المعارف.
تحول بيننا وبين تحسين أخلاقنا. هذه الشهوات، هذه السفاسف من الحياة تشغلنا عن عظائم الأمور، عن الأهداف العليا، عن حقيقة الإنسان. هذه السفاسف تحولنا إلى بهائم همها علفها أو ما شابه. لذلك احنا بحاجة إلى شوق، شوق إلى الجنة. نتصور الجنة وما فيها من نعيم، نتصورها وما فيها من خلود. الإنسان عنده طبيعة فطرية، حب الخلود، حب الأكل، حب 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 ما شابه. هذه الشهوات محبات، لكن الإنسان بين أن يسعى لما يزول منها وبين إلى ما يبقى. في الدنيا لا يوجد خلود. الإنسان يريد أن يخلد في الدنيا لكنه لن يخلد. الإنسان يريد أن يتمتع بالأطعمة والأشربة والملبس والمسكن وهو ما شابه، لكن هذه الأمور فيها مكدرات وتزول، فيطلع إلى ما في الآخرة من نعيم دائم، من كرامة، من خلود، من ما شابه. لذلك يشتاق إلى الجنة. حينما يرى ما في الجنة يتصوره، يستصغر ما في هذه الدنيا. وهكذا بحاجة إلى الشفقة، صار عند الإنسان إشفاق، خوف، خوف، بالتالي يتحول إلى سلوك. حينما يتصور النار وما فيها من عذاب، يعني لو واحد يجي يتصور يحط عنده تصورات قبل حساب يوم القيامة، يتصور قبض الروح، يتصور وجوده في القبر وتلك الأفاعي وتلك الوحوش وتلك السباع التي تنهش وفاغر فاها بالنيران. النار تحرق بعضها بعضا وتقطع بعضها بعضا. يعني حينما يتصور تلك النار في القبر قبل الآخرة، شلون تتهشم العظام، شلون يسمع فرقعة عذاب نار القبر. يعني هذا الإنسان يصير عنده شفقة، خوف من النار. هذا رادع من أن يظلم، من أن يرتكب محرم، من أن يعتدي، من أن يصير حياته سخرية ومسخرة على الناس، غيبة ونميمة، تنابز، كل هذه المحرمات وما شابه. هذا الخوف من النار يجعله يتخلص منها. هذا القلب الملوث بالأفكار والخبائث والمؤامرات بالنار يتطهر. هذا اللسان الذي لا يكل من كلمات محرمة وعدوان محرم، التصور النار يمنع هذا اللسان ويربطه ويعقده عن أن ينطق بأن ينبس ببنت شفه، ينطق بكلمة بحرف بشطر كلمة لا يتكلم، لم يتصور النار. لأن حينما يتصور أنه بشطر كلمة يبعث يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله، يتصور ماذا تعني أنه آيس من رحمة الله وأن النار تنتظره. هذا هل ينبس ببنت شفة على مؤمن؟ من آذى مؤمنا ولو بشطر كلمة بعث يوم القيامة مكتوب بين جبينه آيس من رحمة الله. يحتاج إلى شفقة من النار، خوف من النار. هذا الأمر الثاني، الشفقة، الإشفاق، هذا من شعب الصبر. الشعبة الثالثة، الزهد في الدنيا. الزهد ليس أن لا تملك شيء، الزهد أن لا يملكك شيء، أن تكون حرا حقيقة. الإنسان الزاهد وأن لا يملك. الإمام علي كان يحكم إمبراطورية، يملك أو لا يملك، عنده الأموال في ينبع ما شاء الله الخيرات، وعنده وعنده وعنده، لكن كل هذه الأمور كان زاهدا فيها، زاهدا فيها يعني لا تملكه، هو يملكها، هو سيد عليها، لا يعبد المال ولا يخشى الفقر. هذا الفارق، لا يعبد الحكم ولا يخاف أن تتهاوى تلك الدولة وتخرج من يده. الزهد لا أن لا تملك شيء، أن لا يملكك شيء، بمعنى إذا فقدت شيء ما تدير بال، وإذا أقبلت عليك الدنيا ما تغرك. يعني بالتالي مهما كانت العطايا والأمور الدنيوية لا تغريه ولا تخرجه عن طاعة الله، ما تجعله يطغى، وإذا فقد الأشياء ما تجعله يكفر ولا يندم، لا يفرح بما يؤتى من نعم ولا يحزن على ما يفوت ويذهب. هذا هو الزهد. لذلك ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، مهما عظمت المصيبة تهون. سيدة زينب مصيبتها قليلة؟ لاحظوا، واحد صور وانتوا تسمعوا خطباء، أكثر 13 أخ تفقد، وأبناها وأبناء أخوتها ومن أرحامها أكثر من 50 شخص يقتلوا، وتسبح الأرض بدمائهم الطاهرة وتلوى بالسياط، وهي امرأة ضعيفة في حالة سفر لأيام معدودة وسفر مرعب. ماذا كانت مواقفها؟ كل هذه المصيبات لو نزلت على جبل لتفتت، لكنها تقول إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، خذ حتى ترضى، مع عوم المصاب. هذا بالزهد في الدنيا. كان جدها وأبوها حكام يتحول إلى أسارة، لكن تبقى طودا شامخا يهز الجبال وتهز الطغاة في عقر دارها. هذه بزهدها لا تخشى طاغيا. فإذن ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. أنا أفقد شوية مال، أشوف واحد بعض الأوقات تصير الأسهم تصعد وتنزل، يخسر أسهمه يروح ينتحر، أو يجيش اسمه شلل، أو يودوه المستشفى لأيام، مال راح مال، وهكذا. إذن مهما عظمت المصائب بالزهد في الدنيا، حينما واحد يحط في ذهنه شلون يعني أزهد، يعني تفكيري هذه الأشياء لا قيمة لها، هذه وسائل، كل ما في الدنيا وسائل، وسائل تروح وتجي، وسيلة ليس إلا مو هدف، ليست هي المحور، الدنيا قنطرة للآخرة، حياتك كلها من أجل أن تكون جسرا للآخرة، فضلا عما كل ما في هذه الدنيا من أمور كلها قنطرة ذهبت لك، بل هي أمانات صاحبها يأخذها. الأم هذه الأولاد وهم أعز الأشياء على الإنسان بعد نفسه، أمانات، الله استرد هذه الأبناء، يأخذ كل الأبناء. تصور امرأة عندها 12 ابن يأخذ، نعم أمانات، لازم تزهد في الدنيا، تحب محبة جيد ومطلوب، وهي فطرة وهي غريزة من الله غرض بهم، لكن أن تتعلق بهم وتضخمهم في ذهنها على حساب القيم على حساب أهدافها، هذا دمار يخرجها من الطاعة إلى المعصية، من الجنة إلى النار. لذلك الزهد أن تتصاغر الأمور، شلون تتصاغر؟
بمعرفة الله.
عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون في أعينهم. إحنا حينما نرى الأشياء عظيمة نتعلق بها، أما حينما نراها صغيرة نزهد فيها. حينما الإنسان يستصغر المال يزهد فيه. لا عندك صديق، أنت حينما تستصغره تزهد في صداقته، حينما تعظمه تتعلق بصداقته، وهكذا بقية الأشياء.
لذلك احنا بحاجة إلى أن نعرف الله حتى يعظم في قلوبنا، في أعماق قلوبنا، بمعرفة الله أنه هو الرزاق، أنه هو الذي يحكم الكون، أنه رحيم، أنه حكيم، أن الأمور بيده، ما يوجد شيء خارج عن سلطانه وقدرته، هو القادر، هو الرازق، هو المعطي، هو المانع، هو الله الجامع لكل خصال الخير. لذلك يزهد الإنسان في الدنيا. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون في أعينهم. الإمام علي سلام الله عليه حينما يعظم الرسول مع مكانة الإمام علي وعظمته، لكن حينما يعظم الرسول يتبعه ويطيعه في كل شيء، وحينما يصغر الدنيا لا قيمة لها. يجي له واحد يهودي يسأل الإمام علي صف لي رسول الله، يقول الإمام علي صف لي الدنيا، يقول له وين الدنيا، ما يمكن وصفها. زي الإمام علي قال له القرآن يقول متاع قليل، إذا هذا المتاع القليل ما يمكن أن تصفه، ما يمكن أن تصفه، فهل يمكن لصاحب الخلق العظيم أن يوصف؟ إذا القليل ما يوصف العظيم يوصف؟ إنك لعلى خلق عظيم. القرآن يعبر عن النبي، لاحظوا صورة الرسول في ذهن الإمام علي وصورة الدنيا في ذهنه، لهذا الدنيا كلها شنو بالنسبة لرسول الله عند في ذهن الإمام علي. لكن نحن مستعدين نبيع الأول والتالي اللي قدامنا ورانا من أجل الدنيا. عظمنا الدنيا فصرنا عبيد لها. لماذا عظمنا الدنيا؟ لأن جهلنا الله. لو عرفنا الله لصغرت وتصاغرت الدنيا. لذلك نحتاج إلى أن نزهد في هذه الدنيا. شنو فيها؟ والشهرة مثلا تنتهي لو ما تنتهي، وما شابه كل الدنيا. أين الملوك؟ أين العمالقة؟ أين الحكام؟ أين التجار؟ أين المشهورين؟ أين أصحاب الإمكانات المتضخمة في أعين البسطاء؟ أين هم؟ واحد تحت التراب، أكلهم الدود، انتهوا، ذكرهم راح، أو تطاردهم اللعنة، أو لهم ذكر بسيط. إلا من ارتبط بالله. ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. من تصير لنا شيء احنا ننهار؟ لو لا مو كذا، لو أبوي ينتقدني أنا أو أمي تلومني على شيء يشوفني أنتفخ غضب، ليش تلومني؟ مصيبة ضخمة، وممكن أنا غلطان أيضا، أمي أو أخوي أو صديقي أو ما شابه يجي يتكلم لي كلمة ينتقدني انتقاد، أو مو ينتقدني ينصحني، هذه مو مصيبة لكن تتحول إلى مصيبة وضخمة، تنقلب الأمور على بعضها بعض. غير المصائب تتحول إلى مصائب. لكن حينما يزهد الإنسان في الدنيا مهما تعظم المصائب عادية سهلة لا شيء، لأنه يستوعب سنن الحياة، يفهمها، يعلم أن هذا جزء من سنن الحياة، فلا يخشى مصائب مهما عظمت. ولطيف القرآن بهالمصائب يعبر عنها بشيء، يعني شيء بسيط، هيك لنبلونكم بشيء، شيء شوية من الجوع، شوية
من الخوف، شوية ها شوية من أخذ بعض الأنفس وما شاء.
ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات.
إذن هذه مشاكل الدنيا وأزمات الدنيا وما شابه بالزهد نتغلب عليها كلها.
يعني شلون إنسان كل مشاكل الحياة لا تعني شيء؟ شلون يصير؟
كيف كل هذه الزلازل احنا على أمور بسيطة بالزهد؟
بالزهد يعني شلون؟ يعني لأن لا
انشبث بالدنيا، راح راح كل أمالك، صرت مفلس، أصدقائك كلهم تركوه، كلهم زعلوا عليه، ليكن.
اقرأوا، بالفعل اقرأوا ها كلمة الإمام علي لأبي ذر. أبو ذر لما أريد أن ينفى إلى الربذة قال ممنوع أحد يطلع إليه. الإمام علي أخذ نفسه والإمام الحسن الحسيني ودعوه وصاه وصية، قال له هذول لو أنت قبلت شوية من دنياهم شوية زين لأمنوك، ولو تسايرتهم لأحبوك. فيقول له في ضمن الكلام قبل ذلك، يقول له إذا عبد اتقى الله لو طبقت السماء على الأرض لوجد له مخرج. أعظم من انطباق السماء على الأرض مخرج فيه؟ لأن أبو ذر يقول ما ترك لي الحق من صديق، نازل تراجع بقى طود شامخ، لأنه زهد في الدنيا،
زهد في الدنيا لا تعني شيء. لذلك حمل راية النهي عن المنكر من أول يوم دخل الإسلام إلى آخر يوم في حياته، واجه ما واجه. بعد وفاة الرسول لويت رقبته وصمد على الولاية، وفي آخر حياته ينفى من مكان لمكان.
انتوا تتصوروا يعني واحد يركب على دابة زين ما فيها السرج، هذه الأفخاد تسبل دما، تجرح مسافة طويلة، تراجع ذرة؟ لا،
كل هذه الآلام كانت هينة جدا، كان يصدع بالحق. زهد شنو الدنيا؟
نخاف من الموت، خايف يفصلونه، نخاف يضربونا مزقتين لوعتين، نخاف 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 نخاف. كل هذا الخوف من منبعث من تشبثنا بالدنيا،
فأخاف، أخاف أمرض، أخاف أنشل. واحد يحافظ على صحته لكن يخاف، وكان الأمور مو بيد الله، أخاف يفصلوني من عملي، أخاف أعتقل، أخاف أقتل، أخاف أصدقائي يزعلوا علي، أخاف كذا أهلي يطردوني، أخاف ما أدري كذا. كل هذا تشبث بالدنيا وكله جهل بالله.
لذلك احنا بحاجة إلى أن نزهد في هذه الدنيا عن طريق معرفة الله، أن الله هو خالق الكون، هو الحاكم، بيده الموت وبيده الحياة، بيده العطاء وبيده المنع، بيده كل شيء. لو خسرت كل شيء وربحت الله لكفى، ولو ربحت كل شيء وخسرت الله لما ربحت شيئا حقيقة. ما الذي فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك؟ من يجد الله مهما فقد الدنيا وما فيها لن يفقد شيئا حقيقة، ومن لا يجد الله يفقد كل شيء. دعاء الإمام الحسين لقطة لطيفة في دعاء عرفة، ماذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك؟
زهد في الدنيا.
إذن الأمر الثالث للتحلي بالصبر هو الزهد، والزهد هو أن لا يملكنا شيء، أن هذه الدنيا لا قيمة لها، تصغر مهما عظمت، وصغرها يتأتى من خلال معرفة الله، ومعرفة الله بالعلم، بالقراءة، بالتفكر، في النفس، في الآفاق، في الحياة. بالتالي حتى نعرف الله نقرأ، نتأمل القرآن، نتدبر روايات أهل البيت، نقرأ الأدعية. أكو مناجاة اسمها مناجاة العارفين عند إمام زين العابدين، روها تأملوا، هذه مقبولة للعلماء، لكل الناس، القرآن لكل الناس، صحيفة السجادة والأدعية لكل الناس. تعالوا نقرأ حتى نعرف الله. سأل الله أن يزهدنا في هذه الدنيا ويعرفنا نفسه حتى تصغر هذه الدنيا وما فيها في أعيننا، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال أو تعليق أو إضافة بعد الصلاة على محمد وآل محمد.